ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. في شعر الأعشاء الشاعر الجاهلي المعروف يقول وهو يتحدث عن محبوبة له: إذا تقوم يصوغ الورد أسورة والزنبق الورد من أردانها شمل. ثم أخذ يشبهها بما نحن فيه من الحدائق الغناء، فقال يتحدث عنها: ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ جنى الأصل. هذه الأبيات هي شعر الجاهليين في الحدائق، لكننا سنتكلم اليوم عن الحدائق في كتاب رب العالمين وفي خبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلقاؤنا اليوم يحمل عنوان الحدائق.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة.
الحمد لله، بينا أن العنوان والموضوع الذي سنتحدث عنه هو الحدائق. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه آيتان عظيمتان بيّن الله عز وجل فيها في كتابه العظيم فيهما عظيم قدرته وجليل حكمته وبديع صنعته. قال ربنا في أول هاتين الآيتين: قل الحمد لله. الحمد لله على كمال أسمائه وكمال صفاته، الحمد لله على أقواله، والحمد لله على أفعاله، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الاعتراف بالنعمة وحمد الله جل وعلا عليها مقام عظيم من مقامات الشاكرين. وربنا عز وجل قال عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اختلف العلماء في المراد بقول الله جل وعلا على عباده الذين اصطفى، فبعضهم يرى أن المقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، واجتباهم لأن يحملوا هذا الدين لمن يجيء بعدهم. وقال آخرون إن المراد المرسلون من أنبياء الله ورسله، فيصبح هذا ما يؤكده القرآن في مقامات أخرى. قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وهذا على هيئة الإجمال، وعلى هيئة التفصيل قال رب العزة جل جلاله: سلام على إلياسين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. وهنا قال ربنا: وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا القول في ظني أرجح، والعلم عند الله. ثم قال جل وعلا يبين أنه أحق من عبد وأجل من شكر، وأنه لا رب غيره ولا إله سواه. قال: أمن خلق السماوات والأرض، أي أيهما خير أن يعبد، أيهما أولى أن يعبد، أيهما أحرى أن يعبد؟ من خلق السماوات والأرض أم من لا يخلق وهو يخلق؟ وليس المقصود التخيير أو أن هناك مقام في الفضل مستوى البتة، إنما المقصود تقريع وتوبيخ أولئك المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله أو يجعلون لله أندادا. فقال جل ذكره وتبارك اسمه: أم من خلق السماوات والأرض. وهم يقرون أنه لا خالق للسماوات والأرض غير الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال الله عز وجل وأنزل لكم من السماء كل ما علات فهو سماء. يقول الشاعر العربي وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء، بمعنى أنت لها سقف، وإلا فإن الماء والمطر إنما ينزل من السحاب. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به، من الذي أنبت به؟ الله ولا أحد غيره. به الباء سببية، أي أنبت الله بذلك الماء الذي ينزله الله من السحاب الذي هو في السماء، أنبتنا لكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. حدائق ذات بهجة، حدائق مفردها حديقة، حدائق مفردها حديقة. قال الفراء إمام نحوي معروف اسمه يحيى بن زياد، لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام أي يصرحه، ويقال إنه أمير المؤمنين في النحو، والنحو صنعة عظيمة لعل الله ييسر لنا الحديث عنها. فقال كل بستان فيه شجر أحيط بحاجز فهو حديقة، كل بستان فيه شجر ونخل أحيط بحاجز فهو حديقة، فإن لم يكن له سور، لم يكن له حاجز يحوطه، فلا يقال له حديقة في كلام العرب. قال الله عز وجل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ذات بهجة تبهج من ينظر إليها، تسر من يتأمل فيها، كما ترى في المقام الذي نحن فيه الآن، وهذا مما يبهج النفوس بلا ريب. لكن على ما يدل ذلك؟ ينبغي أن يذكرك خير الدنيا بخير الآخرة، أن يذكرك هذا العاجل بالآجل، أن يذكرك ما خلق الله عز وجل في الدنيا بما وعد الله عز وجل به عباده المتقين في جنات النعيم. نعيم الدنيا على فضله، على أنه نعمة من الله مسداة عظيمة، إلا أنه يبقى نعيم ذو زوال، والمؤمن يتطلع إلى النعيم الخالد، ولا يكون ذلك إلا بعد الموت وبعد البعث والنشور، حين يؤذن للمتقين المؤمنين عباد الله الصالحين أن يدخلوا جنات النعيم. ولهذا قال الله عز وجل الجنة عرفها لهم. فلما رأينا من خلق الله جل وعلا شيئا مما يذكرنا بجنات النعيم حنت قلوبنا واشتاقت أنفسنا إلى دخول الجنة، ترفرف حولهم الأطيار وتجري تحتهم الأنهار، ويسمعون كلام الملائكة إذ يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال الله عز وجل حدائق ذات بهجة، ثم قال ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا النفي نفي قدري كوني، أي ليس لأحد كائنا من كان أن ينبت شجرة. قال الله عز وجل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فلما تمدح جل وعلا بقدرته على الخلق قال يخاطب أولئك من أهل الإشراك، قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي إما عدل هنا بمعنى مال عن الدين التوحيد، عن دين التوحيد إلى الإشراك، وإما معنى عدل بمعنى ساوى، أي جعلوا الله عز وجل جعلوا هذه الأنداد مع الله تبارك وتعالى آلهة، وزعموا أنها شركاء مع الله تعالى الله عما يشركون. وكلا الأمرين محتمل، وهو في السياق نفسه ذم لأهل الإشراك أيا كان حالهم، إن قلنا عدل بمعنى مال أو قلنا إن عدل بمعنى ساوى. ثم نأتي لما حررناه آنفا من أننا قلنا كل بستان فيه شجر يسمى حديقة. الله عز وجل ذكر ضروبا من الشجر في كتابه العظيم، وإن كانت العرب تقول الشجر النبت الذي له ساق، والنجم الشجر الذي لا ساق له. قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فذكر ما ساق ما له ساق وما لا ساق له على أحد قولي أهل التفسير. ثم قال الله عز وجل هنا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، بينا أن الشجر ذكر في القرآن كثيرا، وأكثر الشجر الذي ذكر في القرآن ذكر على سياق المدح، وأعظمه النخل. قال الله عز وجل والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة لعظيم نفعها. وذكر الله عز وجل بكتابه العظيم شجرة الزيتون وأثنى عليها في موضعين، قال الله عز وجل في سورة النور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، قبلها قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فسماها الله عز وجل بأنها مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، والمعنى أن الشمس لا تنفك عنها، فلو كانت في الشرق دون الغرب لمالت الشمس عنها حال الغروب، ولو كانت في الغرب دون الشرق لمالت الشمس عنها عند الإشراق، لكن الله قال لا شرقية ولا غربية، تبارك اسمه وجل ثناؤه في الإخبار عما خلق من خلقه. وقال جل وعلا في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، والمقصود الزيت الزيتون. وقد أقسم الله عز وجل بها في سورة التين: والتين والزيتون وطور سنين. فهذه مواضع أثنى الله عز وجل فيها على شجرة الزيتون. ذكر الله عز وجل الرمان فهو من شجر الجنة، قال ربنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان، كما ذكر الرمان في مواضع أخرى فهو من شجر الجنة بلا ريب. ذكر الله عز وجل التين كما مر معنا في الآية التي سلفت، وذكر الله عز وجل الأعناب، وذكر تبارك وتعالى غير ذلك من أنواع الشجر، كل ذلك في مقام منته ونعمته جل وعلا على عباده. ولما ذكر الله عز وجل عبده يونس ومآل إليه بعد أن قذفه الحوت إلى شاطئ الوادي، قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، أي أتى ما يلام عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه أي يونس كان من المسبحين، ذكر الله في بطن الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه أي أمرنا الحوت أن يلقيه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أصابه المرض، أصابته العلل وضعف بدنه، فاحتاج إلى ما يأويه، قال الله عز وجل: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا. لكن هذا ليس في موضع حدائق، وإنما في واد لا يظن أن يكون فيه زرع، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين لتكون الأمى لحاله، وهي لا ساق لها، فكان الذباب لا يأتي ذلكم الورق، فانتفع نبي الله عز وجل بالشجرة وأوراقها حتى استوى عوده واشتد ساقه، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فكل الشجر المذكور هنا ذكره الله عز وجل على سبيل المدح، وذكر الله عز وجل شجرة ملعونة في القرآن، قال الله عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فالشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا على قريش تلك الآيات تهكموا، لأن القرآن لا يؤثر إلا لمن كان له قلب وألقى السمع وهو الشهيد. الآيات تقرأ يسمعها الإنسان بالصلوات الجهرية، يسمعها المؤمن بصلوات التراويح، لكن ليس كل أحد يتعظ بالقرآن. يشترك أهل الإيمان جميعا في علمهم أن هذا القرآن كلام الله، لكن وجل القلوب وذرف العيون وما ينجم عن سماع القرآن من الإيمان بالوعد والوعيد والأخذ بالأوامر وترك النواهي يختلف من زيد إلى عمرو، من مؤمن إلى مؤمن، من مؤمنة إلى مؤمنة، وهذا مشاهد محسوس. وإنما يرفع الله عز وجل بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وكلما كان المؤمن قلبه وكلما كان قلب المؤمن معلقا بالله معلقا بآياته كان أقرب إلى رحمة ربه وأدنى إلى فضله وإحسانه. هذا أيها المباركون برنامجكم الكلمة الطيبة، تحدثنا في هذا اللقاء عن الحدائق من حيث إفرادها، من حيث جمعها، ما قاله شعراء الجاهليون، ما قاله الشعراء الجاهليون عنها، وما كيف جاءت في كتاب الله وفي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا الله وإياكم من الخير ما ينفعنا، وعلمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. لعلهم يتذكرون.